ولكن إذا رضيت ثم غضبت يخرجها أو لا؟ الظاهر أنه يخرجها، لأن حق المرأة يتجدد كل يوم بيوم، وقد ترضى المرأة في أول الأمر نعم، ثم بعد ذلك إذا رأت من الزوج ميلا إليها ولو قليلا أو وهما غضبت وقالت أخرجها عنه، أبعدها عنه أنا والله ما يمكن تجد معي. في هذا الحال له أن نقول له أن يحتج عليها بأنها أدنت؟ الجواب لا، يعني حقها يتجدد، كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات ثم بعد ذلك رجعت فلا الحق. لكن إذا قال إن عنده عمارة لها شقة فوق وشقة في أسفل، هل يجمعهما؟
نعم،
لأن كل شقة منفردة عن الأخرى، والمحذور الذي ذكره الفقهاء رحمه الله زائل في هذه الصورة، فليس لها الحق أن تقول أبعدها عني حتى في العمارة، أطلب لها عمارة أخرى أو شارع آخر. وهل تقول أو بلد آخر؟ إن قال لا، ما هي الغالب ما تقول، لأن تعرف أن إذا قال بلد آخر ذهب إلى هذيك يحتاج إلى سفر، يمكن يبقى عندها 10 أيام 20 يوم، يقول والله ما وجدت سيارة ما وجدت ركوب وما أشبه ذلك. على كل حال ما دامت راضية فالأمر لها، إذا غضبت وجب أن يسكنها في مكان آخر. قال بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله، هذا حق له أن يمنعها من الخروج من منزله، وظاهر كلام المؤلف لأي شيء كان، لكن قد دلت السنة أنه ليس له أن يمنعها من الخروج إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، هذا مستثنى. طيب هل له أن يمنعها من الخروج إلى أبويها؟ كلام المؤلف يدل على ذلك أن له أن يمنعها، ولكن في هذا نظر، بل يقال إذا كان خروجها إلى أبويها يؤثر عليها بحيث يملؤون قلبها كراهية له، فهنا له أن يمنعها لما يترتب على زيارتهما من الضرر. وأما إذا كان لا يترتب عليه ضرر فليس له أن يمنعها من ذلك، لأن هذا فيه صلة رحم. فإذا قال الفتن كثيرة وأنا أخشى عليه من الفتن، نقول دواء ذلك أن تذهب معها، اذهب معها، وربما يكون في ذلك مصلحة أخرى أيضا وهو التقارب بينك وبين أهلها فيحصل في هذا خير. وأما أنت معها من صلة الرحم بدون سبب فلا. قال وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته أو جنازته، يستحب إذنه أي استئذانه أو أن يأذن أيهم يستحب استئذانه ولا يستحب أن يأذن؟ يستحب أن يأذن، أما استئذانه فواجب، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بدون إذن زوجها، لكن يستحب أن يأذن أن تمرض محرمها، مثل من؟
أبوها
أخوها عمها خالها ابن أخيها ابن أختها، يستحب له أن يأذن لها في تمريض. لكن ظاهر نعم ظاهر كلام المؤلف أن ذلك مستحب ولو كان عنده من يمرضه، ولكن الصواب أنه إذا كان عنده من يمرضه فليس بمستحب وليس ممنوعا أن يأذن، يكون من قسم المباح ما لم تتوقف صلته على ذلك، صلة هذا الرحم. طيب كلمة أن تمرض مطلقة، لكن يجب أن يقال أن تمرض محرمها في غير ما لا يحل لها النظر إليه وهو العورة، يعني لو كان هذا المريض يحتاج إلى عناية فيما يتعلق بعورته فلا يحل لها أن تمرضه. من يمرضه في العورة؟ زوجته، أما المرأة من المحارم فلا يحل لها ذلك. وقوله وتشهد جنازته، هذا فيه نظر، إلا إذا أراد تشهد جنازته قبل حملها بأن تذهب إلى بيته وهو ميت لتنظر إليه مثلا فلا بأس، يعني كلام المؤلف صحيح. أما أن تشهد جنازته لتشييعها فلا يأذن لها، لأنه قد نهي النساء أن يشيعن إيش الجنائز. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. فمن العلماء من قال يؤخذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز للنساء مكروه لقولها ولم يعزم علينا، ومنهم من قال إنه محرم، وأن قولها ولم يعزم علينا تفقه منها قد توافق عليه وقد لا توافق، وأن الأصل أن نأخذ بالحديث وهو نهينا وهو التحريم. المهم أن قوله تشهد جنازة فيه التفصيل، إن أراد تشهد جنازته في بيتي قبل أن يحمل نعم فهذا لا بأس، وإن أراد بعد أن يحمل تقول أنا أريد أن أذهب إلى محرمي لأتبع جنازته قلنا يجب أن يمنعها على القول بأن الشهادة محرمة، ويستحب أن يمنعها على القول بأنها مكروهة. قال وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها إلا لضرورة، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، يعني للزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها. لو قالت أنا أريد أن أذهب إلى القوم لأخدمهم بأجرة كل يوم 10 ليرات له أن يمنعهم؟
نعم.
طيب لو قالت إنها تريد أن تتوظف للتدريس
له أن
يمنعها؟ نعم له أن يمنعها، لأنه يملك منافعها في الليل والنهار، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها نهارا أو لمنعته من كماله، لأن الإنسان قد يأنف أن يفسد صومها ولو كان نفلا. طيب إذن له أن يمنعها من إجارة نفسها. لو أذن لها أن تؤجر نفسها فالأجرة لمن؟ أليست انشغلت عن خدمته بما استأجرت نفسها له؟ بلى، لكن ما دام أذن لها فالأجرة في مقابل عملها فتكون لها. ولهذا نقول إنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته شيئا مطلقا ما دام قد أذن لها، فالراتب كله لها ليس له منه ولا قرش واحد. طيب فإن اشترطت عند العقد أن لها أن تؤجر نفسها فهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك، إذا قالت شرط أن تمكنني من إجارة نفسي أو من التدريس وقبل لازمه الوفاء بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم قال نعم وكذلك أيضا له منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، يعني لو كانت امرأة تزوجها ولها ولد من غيره ترضعه فقال لا ترضعين فله منعه من ذلك، لأن اشتغالها بإرضاع هذا الولد يؤدي إلى نقص قيامها بحق الزوج فله أن يمنعه إلا لضرورته. ما هي ضرورته؟ أن يكون محتاجا إلى الرضاع ولا يقبل ثدي غيرها، لأن يوجد من الصبيان من لا يقبل إلا أمه، لو تجعل في فمه أي شيء من الثدي ما يقبل إلا ثدي أمه، كما قال تعالى عن موسى وحرمنا عليه المرضع من قبل فكان لا يقبل ثدي أحد موسى. هذا يوجد أيضا في الأطفال من لا يقبل ثدي أي أنثى من غير أمه، فإذا كان هذا الصبي من زوجها الأول محتاجا إلى إضاعها إياه فليس للزوج أن يمنعها. طيب إن اشترطت عند الأب أن ترضع ولدها من غيره فقبل لها ذلك ويلزمه أن يوفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وعلم من قول المؤلف من غيره أنه لو منعها من إرضاع ولدها منه فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن هذا هو ما جرى عليه عمل المسلمين قديما وحديثا أن المرأة ترضع أولادها من زوجها وأنه لا يمكن أن يمنعها. وأظن في الغالب أنه لا يمكن أن أحد يقول لزوجتي لا ترضعي ولدي، لكن لو فرض أنه أحمد يريد أن لا يراها مشتغلة بغيره إطلاقا، نعم، ومنعه من إرضاع الولد فإنه لا يملك ذلك. بعض الناس أحمق، إذا صاحب الولد بالثدي قال يلا طلعي برا، قال أرضعك لا ترضعيه، هل لا يمنعها من ذلك وهي زوجة والولد منه؟ نعم ليس له ذلك. نعم إذا كان رجل إيش؟ نعم لا تعصى، لا حق الوالدين عليها هي مو عليهم، وهي معذورة في هذا الحال. كيف؟ المذهب له منعها، المذهب له منع، لكن نحن قلنا انه ينبغي لا يمنعها الا اذا افسدوها عليه، وهذا داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم صار ما لهم عيون يا رجال، لكن ما عرفوا شيء. لا هذا ما يجوز، لا ليس هذا المراد، ما دام يقول والوطي بمرأة أحد عام وليس هذا مراد، لكن مو بشر يخطئ ويصيب، لا يريد كل الناس بس طبعا بدون ظهر عورة. نعم ايش هذا إذا لم يوجد غيره، يعني مثل لو كان هذا الأب مريضا بمرض يتعلق بالعورة وليس له زوجة لكن له ابن وبنت، أيهما الذي يباشر؟ الابن. إذا لم يكن له ابن فالبنت تباشر لا بأس، إذن هذه حاجة. إذا كان عالما بذلك فلها ما اشترط، لو كان يدري أن عملها في غير البلد وأنا ستبقى هناك 5 أيام أو 6، نعم، ورضي بهذا لا بأس. لا لابد أن يعلم، لأن الغالب أن يكون العقد في البلد، فإذا لم تشتر عليها أنها تسافر فله أن يمنعها. نعم قل يا أخي. سبق الكلام عليه. نعم نعم
اشترط
عند العقد؟
لا لسه قبل عند العقد، قبل عند العمل، قبل العمل عند
لكنها لا لم تشترط ان تعمل، عند العقد خليك لم تشترط عند العقد لأن أن تعمل له أن يمنعه، لكن لو اصطلحوا وإياه على أن تعمل وله نصف الراتب فلا بأس. لا بأس. نعم لكن هذا الحق يتجدد يتجدد هي، وربما ترضى بناء على أنها في تلك الساعة راضية ولا همة، تقول أنها كبيرة وإذا بخليها مثل البنت. نعم، لكن لما رأت الزوج يجنح هونت. لهذا في أنا في أناس الآن نساؤهم خطبوا له، هي لا خطبت الزوج. نعم، ثم لما تزوج ورأى
ويقسم لحائض وفتاة ومغيبة ومهيبة ومديونة مأمونة وغيرها، وإن سافرت إلى إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو النبيس عنده في فراشه فلا خصم لها ولا نفقة، ومن وهبت خصمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت خصم لها مستقبلا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف أحوالا يكره فيها إعلانه أو يكره إعلانه، نعم أن يطعها المرأة أحد أو يحدث الناس بما فعل. هو ما ذكر هذا لكن هو ذكر به والتحدث به. طيب ما رأيك في هذا؟
هذا كلام وصلني هذا به قلنا به خطأ، لأنه تحدث المرء بما يفعل مع زوجه قلنا هذا قد يصل لحد كبير، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن شركم مجلسا من يوم القيامة
إن شركم منزلة يوم القيامة،
من يفضي المرأة والمرأة من الرجل ثم يحدث بما فعل، كل واحد يكون بما فعل.
طيب،
وقلنا بأنه كذلك الوضع بمرأة أحد هذا كذلك يعني لم تأتي به الشريعة، لأن الشريعة لم تأتي بهذا، تأتي به سنة العورات،
وهذا أعظم التحدث.
نعم،
هذا التحدث بالفعل.
نعم.
طيب أحسنت، لكن مراد المؤلف بدون كشف العورة.
نعم،
يعني مثل يكون عليهما كساء وإن جامعها والناس يشاهدون. وطبعا ما أظن أن المؤلف رحمه الله يريد أن يطلع الشارع يفعل هذا، لكن لو فرضا في الحجرة وعندهم ناس هذا مراد المؤلف. طيب هل له أن يمنع الزوجة من إرضاع ولدها؟
ولد منه
مات، هذا السؤال.
إذا كان الولد من غيره
نعم
فله أن يمنعها إلا بضوع.
نعم،
أما إذا كان الولد له فليس له أن يمنعها.
توافقون على التفصيل؟
نعم
نعم صح. طيب هل يجوز أن يجمع زوجتيه في منزل واحد مطلق ولو رضيع ولو رضيتها؟ يعني يجوز برضاه وبدون رضاهما لا يجوز. صح، لكن لو رأى أنهما وإن رضيتا الآن فسوف يحصل النزاع في المستقبل هل يجمعهما؟ يعني له أن يجمعهما، فإن وجد بينهما نزاعا فصله. أي نعم. ثم قال مالك رحمه الله ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. وهذا يدل على أن عدم التسوية من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه الوعيد، لكن يقول في القسم لا في الوضع، يعني لا في الجماع، فله أن يجامع إحداهما مرتين أو ثلاثا ولا يجامع الأخرى أبدا. وعلل ذلك بأن الجماع ينشأ عن المحبة، والمحبة لا يملكها الإنسان ولا يستطيع أن يتملأ أن يتحكم فيها. وقد قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة. ولأنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين الزوجات ويعدل ويقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وهذا حق، لأنه إذا كان لا يرغب إحداهما فإنه لا يمكن أن يجامعها إلا بالمشقة. ثم إن تكلف الإنسان للجماع يلحقه الضرر إذا لم يكن هناك داع يدعوه إلى الجماع، فإن تكلفه يضر الإنسان. فإذا كان يتكلف الجماع لهذه المرأة ولا ينشط عليه فإنه لا يلزم به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو تعمد أن يجمع نفسه لإحداهما فهل نقول إن هذا داخل في اختياره فيحرم، أو نقول الأصل أنه لا تجب المساواة في الجماع الأول؟ يعني لو أن الإنسان يجمع نفسه لإحداهما، الثاني لا يجمعها علشان يكون نشيطا على الجماع في الثاني، فإن هذا حرام عليه لأنه يملك ذلك. طيب، هل يجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطية أو لا؟ يقول فقهاء رحمهم الله: أما في النفقة الواجبة فواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب. فمثلا إذا كان قد أعطى كل واحدة ما تحتاجه من النفقة وصار يأتي للأخرى بالحلي والفرش والخدم والسيارة، أيضا اشترى لها سيارة بهيجة طيبة والأخرى يركبها على حمار، نعم، يقول الفقهاء إنه لا حرج عليه، جائز، لأن الواجب هو الإنفاق وقد قام به، وما عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء، في كل شيء يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال. طيب، إذا تزوج جديدة على الأولى، فمعلوم أن حاجة الجديدة ستكون ليس لها سبب بالنسبة للأولى، الجديدة سوف يعطيها مهرا ويشتري لها كلية ويشتري لها غرفة نوم وأشياء وأشياء، فهل يلزمه أن يعطي الأولى مثلها؟
لا،
لأن هذا تابع للنفقة. ولا تقول الأولى: أنت والله أعطيت مثلا 50,000 مهر، أعطني 50,000. يقول: لا، أنت مهرك سبق، قالت: مهري كان النساء رخيصة ولا أعطيت لله 20,000، كمل اليوم. يقول: اليوم يمكن مهر أقل من 20,000. نعم، فلا نوافق، لا نوافق على، لكن ما يتطلبه النكاح بالنسبة للمرأة الجديدة لا يلزمه أن يعطي الأولى مثله. يقول: عماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس، عماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار، وهؤلاء هم أكثر الناس، أكثر الناس معاشهم في النهار. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لكن قد يكون بعض الناس معاشه في الليل، كالحارس الذي يحرس الأسواق في الليل وما أشبه ذلك. نقول: من كان معاشه في الليل فعماده عماد القسم في حقه النهار، ومن كان معاشه في النهار فعماد القسم في حقه الليل. طيب، إذا قلنا هذا العماد، فكيف يقسم؟ يقسم لواحدة يوما وليلة وللأخرى يوما وليلة، وله أن يأتي كل واحدة منهما في يوم الأخرى، لا أن يخص إحداهما بذلك. يعني مثلا له زوجتان فاطمة وخديجة، يقسم لفاطمة يوما وليلة ولخديجة يوما وليلة، لا حرج أن يأتي فاطمة في يوم خديجة وخديجة في يوم فاطمة، لكن على السواء. أما إذا كان اليوم يوم فاطمة فإنه يأتي خديجة، وإذا كان يوم خديجة فلا يأتي فاطمة، فهذا جور لا يجوز. قال: ويقسم لحال ونفسا ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغير مأمونة. طيب، يعني يقسم لكل زوجة أيا كانت حالها، يقسم الحائض، مع أن الحائض لا يجوز وضعها، لكن يقسم لها من أجل الأنس به وكونه عندها. فإن اتفقت الزوجتان على أن الحائض لا قسم لها، بمعنى أنه إذا كانت إحداهما حائضا صار عند الأخرى مدة حيض، وتراضيا بذلك فلا بأس. لكن إذا كانت كل واحد تريد يومها فلا بد أن يقسم لها ولو كانت حائضا، لأن هذا ظاهر في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونفسا يقسم لها أيضا، لأن النفس كالحائض في أنه يستمتع منها بما شاء مع هذا الوقت. لكن جرت العادة عندنا ولا ندري عن الناس الآخرين أن النفس تكون عند أهلها، وأن الزوج لا يقسم لها. فهل عندكم الأمر هكذا؟
نعم.
ها؟
نعم.
نبدأ بالمصريين.
نعم.
النفس تبقى في بيت زوجها؟
لا، في بيت أهلها.
في بيت أهلها. ما إذن اختلف العرف. طيب، وفي الجزائر
تبقى في بيتها،
في بيتها ما تذهب إلى أهل. نعم. وعندكم الكوش الغالب، الغالب أن تبقى في بيت زوجها أو إلى بيت أهلها. على كل حال هذه نتبع العرف، نقول أما إن كانت النفساء عنده فيقسم لها، وإن كانت عند أهلها فلا يلزمه القسم لها، لأنه قد يخشى أن يتردد على أهلها. طيب، إذا قلنا إنها عند أهلها وقلنا لا قسم لها، فهل إذا كانت ليلة هذه النفساء يذهب ويبيت في المسجد ولا يبيت عند الثانية أم ماذا؟ نعم. طيب، المساجد مغلقة عند جيران مثلا. نقول على كل حال إنه إذا كان لا يقسم النفساء فلا بأس أن يوفر جميع أيامه للأخرى، لكن بشرط أنها إذا نفست الأخرى يوفر أيامه للأولى. طيب، فيكون هذا عدلا، حتى لو فرض أن النفاس يختلف، بعض النساء ربما تطهر بالعشرين يوما، بعضهم لا تطهر ولا بأربعين يوما، فهذا لا بأس به، يعني يسامح فيه. كذلك يقسم لمريضة، وهذا واضح أنه يجب عليه أن يقسم المريضة، حتى وإن كان لا يستمتع بها الاستمتاع الكامل، لكن هي زوجته. وربما نقول إن قسمه للمريضة أوجب من قسمه للصحيحة، لما في ذلك من جبر خاطرها وإدخال السرور عليها، وإدخال السرور على المريض له أثر بالغ في شفائه وعافيته. وظاهر كلام المؤلف: ولو كان مرضها معديا كالجذام. ونعم، وهو كذلك، لأنه يمكن للزوج أن يتخلص من هذا فيقول للمريضة بمرض معدي: إما أن توافقي على إسقاط القسم لك، وإما أن أطلقك، يخيرها ما في مال. ومجنونة مأمونة وغيرها، هذا المشكل. ها؟ نعم. عندكم نعم. ومعيبة، يعني يقسم المعيبة امرأة رجل له زوجتان إحداهما معيبة وسيأتي إن شاء الله بيان العيوب، يقسم لها ولو كانت معيبة، مثل أن تكون امرأة لا يمكن جماعها لسد في فرجها فيقسم لها ولو كانت معيبة، لأن قلنا المقصود بالقسم هو إدخال السرور والأنس على كل واحد منهما. يقسم لمجنونة لو كان إحدى الزوجتين مجنونة، مأمونة أو غير مأمونة، مجنونة يعني ليس لها عقل لكنها مأمونة، لا يمكن أن يخطر على باله أنها سوف تأخذ السكين وتشق بطنه، وغير مأمونة أيضا يقسم لها، يعني لو كانت مجنونة غير مأمونة يخشى أنه وهو نائم تقوم عليه وتذبح مثلا، يقول يقسم لها. لماذا؟ وهو يقول أنا الآن علي خطر، ما دام غير مأمونة علي خطر، يقول لا من ألزمك بها؟ فيه طريق للتخلص منها، ما هو؟ الطلاق. والحمد لله ما دام المسألة ممكن أن يتخلص أنس منها، فما دام قد أبقاها ورضي بها على هذه الحال فالواجب عليه أن يعطيها حقها من القسم. إذا قال إن هذه المجنونة لا تدري سواء جئت أو ما جئت، نقول نعم وإن كانت لا تدري، لأنه لابد أن تعطيها حقها. وإن سافرت بلا إذن أو بإذنه في حاجته أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. هذه مسائل نذكرها مسألة إذا سافرت بلا إذنه فليس لها قسم ولا نفقة، لأن هذا يعتبر نشوزا. امرأة مثلا طرأ عليها أن تذهب إلى أهلها في بلد آخر فقالت لابنها الأكبر امش معي، وسافرت بلا إذن الزوج، فهذه ليس لها قسم وليس لها نفقة. أو بإذنه في حاجته أيضا ليس لها قسم ولا نفقة، يعني هي طلبت من الزوج، قالت أحب أن أسافر إلى أهلي لزيارتي، قال لا بأس أنت حر، سافر، يقول ليس لها قسم وليس لها نفقة. أما عدم القسم فظاهر، ليش؟ لبعدها عنه وعدم تمكنه من ذلك. وأما سقوط النفقة فيقول المؤلف لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، والآن لا يمكن الاستمتاع بها لأنها سافرت، ولكن هذا التعليل عليل، والصحيح أنه يجب أن ينفق عليها لأنها إنما سافرت ومنعته من الاستمتاع بإيش؟ بإذنه والحق له. فإذا سافرت وقد أذن لها أن تسافر وجبت عليه النفقة سواء لحاجتها أو لغير حاجتها. طيب، هل يلزم أن يعطيها قيمة التذاكر أو أجرة السيارة أو لا؟ لا يلزم، لأنه لو أعطاها لوجب عليه أن يعطي الأخرى مثلها، لكن يعطيها من النفقة بمقدار نفقتها لو كانت مقيمة غير مسافرة. وفهم من قوله إن سافر لحاجتها أنه لو أذن لها أن تسافر لحاجته فإنه لا يسقط القسم ولا النفقة. أما عدم سقوط النفقة فظاهر، فيرسل لها نفقة أو تنفق من مالها وترجع له بعد، لكن كيف يقسم لها وهي مسافرة؟ القسم لها المسافرة أنها إذا رجعت قضى لها ما تخلف عن قسمته، لكن كيف استرد لحاجته؟ إيش الصورة؟
تذهب لتأتي له
نعم؟
تذهب لتأتي له بشيء من
تمرض أمها في بلد آخر،
كيف؟ تمرض والدتها. طيب، هذه من الحاجات أن تمرض أمها، قال إن أمي في المستشفى الفلاني مثلا، هو في المدينة وأمه في مكة، دخلت المستشفى فقال لإحدى الزوجتين اذهبي إليها مرضيها، فذهبت. فالحاجة لمن؟ الحاجة للزوج، لا تسقط نفقتها ولا القسم لها. وعندي في عدم سقوط القسم نظر، فإن الظاهر أن القسم يسقط، لأننا لو قلنا بعدم السقوط صار في ذلك ضرر على الزوجة الأخرى، ولا سيما إذا طال السفر، لنفرض أنها بقت في السفر شهرين ثم رجعت وقالت أريد نصيبا من القسم، إذا قسم لها سيبقى منقطعا عن الأخرى لمدة شهرين، وهذا قد يؤثر عليها. أما النفقة فهو فيها واقع. طيب يقول أنا أو بإذن بحاجتها أو أبت السفر معها، هذه المسألة الثالثة. إذا أبت السفر معها فليس لها قسم ولا نفقة، يعني الإنسان له زوجتان وأراد أن يسافر إلى مكة لعمره، فقال لزوجتين اذهبا معي، أما إحداهما فذهبت وأما الأخرى فأبت. التي ذهبت لها القسم والنفقة واضح، والتي أبت ليس لها قسم ولا نفقة لأنها ناشز، والناشز ليس لها نفقة وليس لها قسم. لا يستثنى من هذه المسألة وهي أن تأبى السفر معه ما إذا كانت شرطت عليه عند العقد أن لا يسافر بها، فإن شرطت عند العقد أن لا يسافر بها وتخلفت عن السفر بناء على الشرط فلها النفقة والقسم. نعم. أو أبت المبيت عنده في فراشه، هذه المسألة الرابعة، إذا دعاها إلى فراشه فأبت فليس لها قسم وليس لها نفقة وهي آثمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبر. يقول فلا قسم لها ولا نفقة. ففهمنا الآن أن المرأة إذا منعت حق الزوج سقطت نفقته. طيب وإذا منع نفقتها فهل يسقط حقه؟ الجواب نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه، ولها أن تأخذ من ماله بدون علم. طيب إذا كان يسيء معاملته فهل لها أن تسيء معاملته؟ نعم، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والله أعلم. نعم.
لو سافرت بإذنه في حاجتها،
إيش؟
لو سافرت بإذنه في حاجته.
نعم.
طبعا يجب عليها أن
يجب عليها النفاق والقسم
وأن يدفع لها تذكرة السفر.
نعم. كل ما يتعلق بالسفر. نعم. نعم. لا لا، لأن الولد يجب عليها أن يبقى والده،
والمرأة
يجب عليها أن تقوم بحق زوجها إذا قال بحقه، لأن ليس هناك قرابة أو صلة توجب أن كل واحد منهما عليها على الآخر، هذه معاملة بالمثل. أما مسألة القريب فالحق للأب على أبائه، على أبنائه وبناته.
بارك الله فيكم. لو سافرت
بلا إذنه في حاجته. نعم. بلا إذنه في حاجته.
بلا إذنه في حاجته، كأن رأت مثلا نفس المثال، أرادت أن تمرض أمه مثلا وكان عاقا أو كذا، فسافرت
نعم نعم، يعني هو لا يريد أن تسافر إلى أمه لتمريره.
نعم.
وكانت أبدا أمك لا حق عليك.
نعم.
أريد أن أذهب إليه ورضا، فليس لها نفقة ولا ولا قصر.
ويكون نشوزا كذلك.
أي نعم، ويكون نشوزا. نعم فؤاد. نعم نعم. أي نعم. كل شيء من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، فمن منع حقك فلك ان تمنع حقه. نعم.
بارك الله فيك. هل نغير جميع مسائل القسم التي الحق مع الزوجه بما اذا لم تطول المده، اما ان طالت فلا؟
يعني في المسائل هذه؟
نعم.
يعني هذا وجيه، لانه قد يكون مخالفه لقوله عاشرون في المعروف.
الضرر على الزوجه الاخرى.
اي نعم. نعم نعم. هي راضية المرأة المسافرة في حاجتها، تعرف أنها تستدب قصارين وراضية بذلك. نعم. إذا اشترطت فحينئذ أرى أن من غير أن أرجع لكلام الفقهاء في هذا، أرى أنه إذا اشترط عليه أن يرد الأمر إلى الأخرى، يقول هل توافقين أو لا. نعم. يستعين بالله ويقسم. لا بد من هذا، لأن ما دامت زوجة ما دامت عنده فلا بد أن يقسم عليه. ولهذا لم يبق النبي صلى الله عليه وسلم زوجة حين أراد أن يطلقها إلا حين أسقط حقها. نعم. نعم. لا لا يلزم، يعني يجب أن تسافر معه، لأنه بالإمكان أن تذهب إلى هذه البلاد وتحمي نفسها. حتى يعني أنا أرى أن ذهاب الرجل بدون أهله إلى البلاد الأخرى خطر عليه، وكم من مصائب وقعت فيها. تجد الرجل يروح مثلا يقول لأهله امشوا معي، يقول لا، ثم إذا ذهب إلى هناك ضاع. نعم. نعم. لا هذا يسقط حقه، ما دام اسقطت يسقط، إلا إذا قالت بناء على ذلك أو بناء على أن القول الراجح هو هذا اسقط. أجل إذن يسقط حقه. الواجب أن تحتاط نفسه.
تعالوا.
وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم ضاع، وقيم ثلاثا، وإن حبت سبعا فعل، وإن حبت سبعا فعل، وقضى مثلهن للبواقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا قاعدة في مسألة القسم أن عماده الليل لمن معاشه في النهار، والنهار لمن معاشه في الليل. وسبق لنا أيضا أن من نشزت فلا قسم لها لأنها أسقط حقها بنشوزها، وسبق وذكر أمثلة النشوز. وسبق لنا أن من سافرت لحاجتها بإذنه فالصواب أنه أن سافرت لحاجتها بإذنه فالصواب أن حقها باق لأنها سافرت بإذنه فهي غير ناشزة. أما من سافرت بلا إذنه فإنه ليس لها قسم ولا نفقة لأنها ناشزة.
أيها الأخوة،
ثم انتقل المؤلف رحمه الله
إلى هذه المادة. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.